أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا بعد أن تقدم الكلام فيما يخص اشتراط العربية في أصل الإجابة والقبول وفي متعلقاتهما، وقد أشرنا بأنه بلى لا يقتصر بناء على اشتراط العربية، لا يقتصر حينئذ فقط وفقط على العربية في ماذا؟ على العربية في الإجابة وفي القبول، بل حتى على متعلقاتهما. وبينا المراد من المتعلقات على كل حال: المثمن، الثمن، المدة، الشروط إلى آخره. وصل بنا الكلام إلى هذا الفرع، وننهي الكلام فيما يخص اشتراط العربية وعدم اشتراط العربية. هذا الفرع يقول أنه جيد بناء على اشتراط العربية. فحينئذ يقع سؤال في البين، وهو أنه هل يكفي في العربية هو نفس اللفظ بما هو لفظ؟ يعني أن يقول بعت، أن يقول الآخر قبلته، أو أنه لا يشترط إضافة للعربية يعني لنطق الصيغة صحيحا مادة هيئة بل إعرابا كما أشرنا، يشترط شيئا زائدا وهو أن يكون عالما أيضا بمفادها ومعانيها ومضامينها. وعليه لا يكفي أن يكون إن صح التعبير بل أن يكون في المقام في الحقيقة كما نعبر بغبغاء مثلا، يعني فقط أن ينطق الصيغة، أن ينشئ الصيغة. أما هذه الصيغة في العربية على ماذا تدل؟ إذا افترقت عن غيرها بكلمة، إذا بني، إذا رفعت ماذا، إذا نصبت ماذا، إذا مثلا سكنت ماذا، إذا أضفنا إليها كلمة أخرى ماذا، يعني ماذا بمعنى ماذا تفيد، ماذا تعني، على ماذا تدل في اللغة العربية، بماذا ظاهرة. فعليه يعني يشترط في العربية إضافة إلى النطق الصحيح العلم بتفاصيلها، يعني العلم بمضامينها، بتفاصيلها، بمعانيها، بافتراقها عن نظائرها، بتميزها. فهل يشترط هذا أو لا؟ يكفي هكذا أن يكون يعلم أن بالعربية، مثل أن نأتي بشخص مثلا غير ابن اللغة العربية بغض النظر عن قوميته، فارسي أو إنجليزي أو أنه في الحقيقة تركي، أو فينطق الكلمة كما هي، كما في تسجيل مثلا. لا، في مقام الإجابة طبعا المشكلة كما تعلمون هنا مبنية على في الحقيقة على الاستظهار وعلى الضوابط. لا يوجد عندنا دليل خاص مثلا كما بينا في البداية أنه يشترط أو لا يشترط، لا آية ولا رواية ولا إجماع. فإذا الكلام هذا أنه الكلام حينما شرطنا العربية، من قال باشتراط العربية، نقول أصلا الذي يتكلم هكذا لفظا أو تلقينا إن صح التعبير من دون أن يلتفت إلى المعرفة التفاصيل والمضامين وفوارقها لهذه اللفظة أو هذه الصيغة أو هذه الكلمة عن غيرها، هذا أصلا يعتبر في الحقيقة أنه نطق بالعربية؟ ثم أضف إلى ذلك قبل أن نذهب ونقول أصلا يعتبر نطق بالعربية أو لم ينطق، أو تكلم بالعربية أو لم يتكلم، إيش نحن عندنا يعني اللفظ بما هو اللفظ؟ أليس اللفظ حاكم للمعنى؟ عفوا، أليس اللفظ يعني حاكم للقصد، مبرزا للقصد، مظهرا للقصد، للنية والقصد والعزم والشيء المراد؟ ولذلك قال الشاعر من باب التنظير في المقام: إنما الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد جليلا. يعني العمدة ما؟ العمدة القاصد، العمدة النية، العمدة ماذا يريد، ولكن يبرز مقصده وما يريده في اللفظ، وإنما هذا إيجاد للمعنى الموجود بالنافس، إيجاد للقاصد، إيجاد موجود التنزل لفظا. فبناء عليه كيف يوجد ما في نفسه في الحقيقة أو ما يقصده بلفظ لقنه من دون أن يعلم ماذا على ماذا يدل وماذا يفيد وإلى ماذا وضع، فالقصد لا يتحقق. فمن هنا استشكل الشيخ وغير الشيخ، قالوا إذا شرطنا العربية فحينئذ لابد أن يكون عالما بمضامينها وتفاصيلها، وإلا لا يمكنه أن يبرز مقاصده ونيته وما قصده، وهو النقل والانتقال. وهذا الذي ينطق بهذا المقدار هذا في الحقيقة لا يكون متكلما بالعربية، فلذلك قال لابد أن يميز أو أن يدرك بأن التاء في بعتو من قبيل المام، هي تفيد معنى الميم في فرختم كما عبر، وإلا لا. ولا بد أن يميز بين بعتو وبين بعت وبين بعتك وبين أبيعك وبين أنا بائع، لابد أن يميز أو أن يكون على علم بالفوارق بين هذه الصيغ المتقاربة، فإذا كان به وإلا فلا. أضف إلى ذلك أنه يمكننا أيضا أنه إذا شككنا بناء على شرطية العربية، بناء على اشتراط العربية بالبيان الذي تقدم، فلو أنشئ الإجاب والقبول من منشئ باللغة العربية ولكن لم يكن مطلعا على تفاصيل ومفردات ومعاني اللغة، الاستصحاب ماذا يفرض في البيان؟ عدم النقل والانتقال، إبقاء كل شيء على حاله. فمن إذا صناعيا بناء على اشتراط العربية لابد من العلم تفصيلا، ولا يكفي فقط مجرد النطق، لا يكفي ولا يستوجب صحة المعاملة وتحقق النقل والانتقال. هذا ما يوجد في البين، ولا يوجد وجه آخر أو شيء دليل صناعي أكثر من هذا الشيء الذي طرحه الأعلام، وتصبح القضية كما أشرنا قضية مبنائية. لذا قال ثم إنه، هل يعتبر كون المتكلم ماذا بالعربية منشئا للبيت عالما تفصيلا بمعنى اللفظ؟ السهات القائل إذا فتحنا الباب بهذا الشكل، حتى مسكين ابن العربية أو عوام الناس، وهذا الذي أصلا ما داخل تعبير ذاك الشخص حينما قال له ليش تسوي بهذا القضية، مو هذا الشيء المفروض الشيء، قال له أنا شو عبالك قاري مثلك مولانا أو راح حوزة مثلك، أنا ما راح حوزة مثلك. قصدي حتى عوام الناس بالمعنى الخاص بالعوام أصلا لا يدركون هذه الأمور، أي لا يعني تفاصيل هذا إجمالا بلي، أما بشكل تفصيلي لا. لذا قال عالما تفصيلا بمعنى اللفظ، بأن يكون فارقا بين معنى بعت وأبيع وأنا بائع، طب حتى عوامنا هذه، أو يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع الظاهر والأول، اعتبار العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، وإنما بل ليس باقتضاء نفس الكلام، يعني ليس يكون ابن عربية أو تكلم بالعربي فقط أن ينطقها من دون العلم بمضامينها، بل يقصد المتكلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيه وأوجدت البيعة وغيرها من الألفاظ أو الصيغ المراد المتقارب في الحقيقة، مع أنها تكون معانيها متفاوتة ومختلفة. بل على هذا لا يكفي أيضا بناء على اشتراط بهذا المقدار اشتراط العلم التفصيلي، لا يكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله فرختم، يعني بالنسبة لغير ابن اللغة العربية، بل حتى يعرف أن الميم في الفارسي في قوله فرختم عوض تاء المتكلم في بعت، فيميز بين بعتك وبعت بالضم وبعت أي مخاطبا بفتح التاء، فلا ينبغي ترك الاحتياط في المقام وإن كان في تعينه نظر، ولذا نص بعض على عدم الاعتبار. قلت لأنه هذا يفتح باب حتى لا يمكن الالتزام بماذا به حتى عند عوام أبناء اللغة العربية، وبناء عليه حينئذ قد يقال إذا اشترطنا العربية واشترطنا العلم التفصيلي أن الإجابة لا تحقق إلا من الخواص أو المثقفين، وأما العوام فلا. فحينئذ ليس فقط ابن العربية غير ابن العربية، حتى ابن العربية. على كل حال بعد ذلك ننتقل بالكلام إلى ماذا؟ إلى اشتراط الماضوية وعدم اشتراطها. وقع الكلام أنه اشتراط الماضوية كله مبني على اللغة العربية، وكذلك الكلام فرض حتى هذا المفروض يبحث أنه إذا قلنا بأنه يجزي غير العربية، فبناء عليه هذا التمايز بين الماضي والمضارع والآمر أو الجملة الإسمية أيضا موجود في اللغات الأخرى، وهذا بناء عليه التمايز بهذا الشكل، يعني هذه الخصائص الموجودة عندنا في اللغة العربية أيضا موجودة في اللغات الأخرى، فإذا كانت موجودة في اللغات الأخرى بهذا التمايز وبهذه الكيفية فحينئذ ما نذكره هنا يأتي هناك من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز، واحد لم يعد خصوصية للغة العربية إذا قبلنا إنشاؤه بغير العربية. واضح؟ أما إذا تنزلنا واعتبرنا أن غير العربية في الحقيقة يعني بأي شكل من الأشكال تمت، فيكون العمدة حينئذ العمدة القاصد والنية واللفظ نوع من الإبراز، ذاك يصبح معنى آخر. ولكن هذا الكلام مبني كل هذا الحديث على اشتراط العربية. يقول نعم المشهور في الحقيقة، بل أكثر من ذلك المشهور قدر متيقن، بل ادعى مجموعة من العلماء المتقدمين فضلا عن المتأخرين هو اشتراط الماضوية. لم يخالف إلا البعض من المتقدمين، بعض المتقدمين وبعض المتأخرين الذين قد يلحق مخالفتهم لا تعد خرقا للإجماع في الحقيقة، ابن البراج مع جلالته على كل حال، وأيضا ابن فهد من المتأخرين في المهذب البارع. على كل حال الكلام في ماذا؟ اشترطوا العربية الماضوية وادعوا على اشتراطها الإجماع. يبقى مستندهم ماذا على هذا؟ هل يوجد مستند أو أنه لا يوجد مستند؟ مستند صناعي بمعنى آية رواية كذا لا يوجد. إذن الكلام أين إجماع منشأه؟ قل هو التفكيك والتفريق بين الصيغ الثلاث، بين الماضي وبين بين المضارع وبين الآمر، وانظفر الصيغة الرابعة وبين الجملة الإسمية. قل المشكلة إذا قلنا بأنه يشترط كما تقدم معنا، يشترط في الصيغة أن تكون ظاهرة في المعنى أو موضوعة للمعنى أو صريحة في المعنى، وبينا بأن الصراحة ليست صراحة فقط وفقط في نفس الكلمة والاسم كما تقدم، وإنما هي صراحة في الاسم وفي مضمون الاسم وهو المسمى. وبناء عليه فإذا عندنا إيجاب وعندنا قبول، فمن هنا إذا أي الصيغ الثلاث أو الأربع ظاهر في الإيجاب. فلو قارنا بين الماضي والمضارع والآمر والجملة الإسمية فنجد بأن صيغة الماضي في الحقيقة ظاهرة في الإيجاب، أما الآمر فواضح طلب، أما المضارع فهو أشبه بقوي قد يكون أقرب للوعد في الحقيقة. طيب أما الجملة الإسمية، حتى الجملة الإسمية يعني ليست ظاهرة بالإيجاب بذاك المعنى، فمن هنا حينئذ إشكال من أين شيخ عبد الله؟ إشكال في المقام، إشكال الفني، أن صدق الإيجاب والقبول بغير الماضوية لا يتحقق. وإذا كان صدق العقد لا يتحقق فحينئذ كيف نتمسك؟ لماذا نتمسك لي إذا صدق العقد عليه إيجاب فيصدق عقد إيجاب وقبول؟ فبل حينئذ تمسك لصحته أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراضي. يعني إذا شككنا فحين نتمسك بماذا؟ بعمومات الأدلة إثبات صحة هذه المعاملة. أما إذا شككنا في أصل صدق العقد في الإيجاب بغير الماضوية كالمضارعية أو الأمرية أو الجملة الإسمية، فإذا شككنا في صدق العقد كيف نتمسك حينئذ لإثبات الصحة بماذا؟ بأوفوا بالعقود. كيف نتمسك لإثبات الصحة بأحل الله البيع بناء على إذا شككنا في صدق العقد شككنا في صدق البيع. فحينئذ ولا يمكن التمسك بالعام لإثبات الشبهة المصداقية. الحكم إن صح التعبير لا يثبت موضوعه، العرش ثم الناقش. فمن هنا نقول حينئذ لا يمكن التمسك. فمن هنا يأتي حينئذ إذا لا يمكن أن نرجع للأدلة العمومات الأدلة اللفظية لإثبات الصحة في المقام وبقينا نشك، فحين الأصل شن؟ الأصل الصح بعدم النقل والانتقال. هذا خلاصة الدليل الصناعي على عدم أو على اشتراط الماضوية. لذلك قال المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، بل في التذكرة الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك بالمضارع أو اشتري مني بالأمر. ولعله هو يفتش عن وجه، ولعله اشتراط الماضوية لصراحته في الإنشاء، صراحته في الإنشاء في الإجابة في الإجابة في الإنشاء. إذ المستقبل وهو المضارع أشبه بالوعد وليس ماذا إنشاء. والأمر استدعاء لا إجابة، استدعاء بأن كما عبر اشتري مني طلب، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المطهر. هذا هو وجهه بهذا البيان. إذا لم يصدق الإنشاء والإيجاب لا يصدق العقد ولا يصدق البيع، فلا يتمسك بالعمومات. واضح؟ طيب. وعن القاضي ابن البراج في الكامل والمهذب لابن فهد عدم اعتبارها الماضوية. يبقى لماذا؟ لعل عدم الاعتبار تمسكا بإطلاق البيع أحل الله البيع وماذا إلا أن تكون تجارة عن تراضي وعموم العقود أوفوا بالعقود. ولكن قلنا ردا عليهم أنه إذا عرفا لم يصدق على هذا عقد وبيع كيف تتمسك؟ أول كلام لا يمكن تتمسك. طيب قال ولعله لإطلاق البيع والتجارة، يعني ماذا نريد أن نقول؟ هذا بيع يشك في صحته وعدم صحته، تمسك حل الله البيع أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن طرف. بس خلق لنا المستشكل مولانا ثبت العرش ثم ناقش، ثبت بأن هذا عقد، ثبت بأن هذا عقد بيع، ثم بعد ذلك روح. ثم إذا ثبت ما داعي تروح للعمومات الفوقانية تثبت، غير ثبت سير ذهابك إلى هناك تحصيل للحاصل. تفضل. قال لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود. نعم إلى هنا هذا الرد عليهم ومناقشتهم. قال وما دل في بيع الآبق واللبن في الضر، الرسائل ليس موجودة بل رسائل الشيعة، بعض الروايات وردت في بيع الآبق، في بيع الأمل الآبقة العبد الآبق، في بيع اللبن في الضر الإجابة صيغة الرواية للسائل، وكان الصياغة بماذا؟ كان هي لك، كان بالإجابة بالمضارع. فقالوا حينئذ إذا هناك صححها الإمام أو وردت في كلام السائل فقال نافذ فقال صحيح، فهذا حينئذ إنضاء للإجابة بالمضارع. وفي النكاح كما سيأتي معنا مفصلا في تقدم الإجابة على القبول أو تأخره. قالوا إذا بالنكاح يصح في البيع بطريق أولى، لأن النكاح كما بينا مرارا مبني على المشاد والاحتياط، لأنه ماذا؟ أنساب وأعراض وفروج. أما في البيع مال الأمر فيه يبقى سهل. طيب، فقال وبمفهوم ما ورد في البيع في النكاح نستدل على صحته على اعتبار وقوعه بغير الماضوية بالبيع بطريق أولى، إذا قد بلفظ المضارع وفحوى ما دل عليه في النكاح أولوية. أحسنت بهذا المعنى، سيأتي الرواية، الروايات موجودات بهذا الشكل. قال ولا يخلو هذا من قوة، ولكن بشرط. لا يخلو من قوة أنا أقوي معتمادا على إطلاقات البيع والتجارة وأوفوا بالعقود على الروايات الخاصة ومفهوم ما جاء في النكاح، ولكن شرطه. قال لا يخلو هذا الثاني من قوة خلاف رأي المشهور بشرط، لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام، وهذا أول علقها على شرط، علقها على شرط ليس متحققا، علقها أن يكون المضارع، لأن الكلام في المضارع، فلأنه خصم المضارعة الأمر شنو؟ مفروع عن عدم صحة، مع أن كلام من؟ كلام من؟ كلام الكامل والمهذب مطلق بالأمر وبغير بالمضارع والأمر والجملة الإسمية، واضح؟ فعليه هذا قول ثالث، قول بالتفصيل فقط بال يعني في الماضي وهو مجمع عليه. في المضارع قال بماذا؟ بشرط. ليش عدم القرينة الحالية؟ هذا عدم التفسير. قال مع لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء وعدم حاجته إلى القرينة المقامية. طيب أسألك، ليش يستفاد الإنشاء في المقام من دون القرينة المقامية في المضارع؟ بلا شك، فحينئذ عدنا إلى ما فرغنا منه سابقا بأنه إذا استفدنا المعنى من القرائن المقامية لا ينشأ البيع فيه. فإذا علقها على شرط إذا بل، ولكن أول الكلام. لذلك قال فتأمل، ها؟ قال فتأمل، وهذا قول ثالث. طب شيخنا المفروض نتفصل، يقول والأقوى الثاني ولا يخلو هذا من قوة، يعني الثاني ايش يقول؟ خلنا من قوة، قل فصل حينئذ، قل لا يخلو الثاني من قوة في المضارع، أما في الأمر والجملة الإسمية لا. صار عندنا ثلاث أقوال في البين، لا قول لين. جيد، وبذلك يكمل الكلام أين؟ في مسألة اشتراط الماضوية، ثم ننتقل إلى مسألة جدا مهمة وحساسة، وهي أنه هل يشترط تقدم الإجابة على القبول أو لا يشترط؟ خب كما نعلم المألوف والمعروف خارجا والمتبع والمعمول به هو تقدم الإجابة على القبول، الآخر عقد، وكلامنا في عقد البيع نحن، وإن كان هذا الكلام بالمناسبة هذا كلام يجري في كل العقود اللازمة، وإذا بينا فيما تقدم، لكن تقدم تذكر نحن فقط نتكلم عن البيع، وإلا هذا الكلام من باب نفي خصوصية البيع. أي خصوصية؟ ما دام الكلام في العقود اللازمة في الشريعة المقدسة، هذا شيء. أي خصوصية؟ نفي الخصوصية. الشيء الثاني حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذا ثبتنا المثلية بحين إلا أن يبدل، فإذا ثبتنا المثلية فما نذكره هنا نذكره يجري في باقي العقود، ولذلك هذه الضوابط التي أشرنا إليها لا تختص كما أشرنا في البيع، وإن كان الحديث في البيع. من الأمور المهمة التي وقع الكلام فيها في العقود اللازمة التي في الحقيقة يشترط إيجادها وتحقيقها وإيقاعها باللفظ، وهو مسألة إجابة، عقد مركب من طرفين، موجب وقابل، عندنا إجاب وعندنا قبول، فوقع الكلام. هل يشترط تقدم الإجاب على القبول أو لا يشترط تقدم الإجاب على القبول؟ يعني اللي قلنا بالاشتراط، فمعنى ذلك إذا عكسنا حين ينعبد باطل فاسد. في المقام في الحقيقة يوجد قولان، يوجد قولان. القول الأول وهو القول المشهور والمعروف، وهو كاد أن يكون من حيث الشهرة أشبه بالإجماع، أنه بل يشترط تقدم الإجاب على القبول، وإذا تأخر الإجاب عن القبول فالعقد باطل بيع كان أو غير بيع. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه لا يشترط، وهو في قبال المشهور، ذهب إليه بعض المتقدمين، طبعا في بعض كتبهم لا مطلقا كالشيخ، في بعض كتبهم، وذهب إليه بعض المتأخرين إلا عدم الاشتراط، هذا القول الثاني. وهو يطرح قولا ثالثا للشيخ، هو يتبنى قول ثالث، وهو القول بالتفصيل، لا يذهب إلى ما ذهب إليه للرأي الأول وهو الشرطية المطلقة، ولا يذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو عدم الشرطية المطلقة، بل يفصل في الحقيقة، وتفصيله على أساس الصياغ. يعني في بعض الصياغ يقول لا بد من التقدم، وفي بعض الصياغ لا يشترط التقدم. جيد، هذه الأقوال الثلاثة. ندخل في الأسماء وفي الأدلة. القول الأول ذهب إليه، قال الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإجابة على القبول، وبه صرح في الخلاف الشيخ والوسيلة ابن زهر والسرائي ابن إدريس والتذكر العلامي، وصل للمتأخرين كما بعد كمل عن المتأخرين، كما عن الإيضاح فخر المحققين وجامع المقاصد المحقق الثاني. دليلهما يقول هو لم ينقل لم يرى دليلا، يقول لعل منشأ الاشتراط هو هذا. يقول الأصل، أي أصل؟ الأصل أصالة عدم النقل والانتقال، لأنه بالأخير إذا قلنا بالصحة يعني معنى ذلك أن النقل والانتقال في البيع تحقق، نقل المثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع. طب إذا الأصل عدم النقل، لا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا حصل لنا اليقين، فإذا شككنا فنبقى على الأصل. طيب هنا كيف نشك؟ كل كلام طيب، قل بالآخرة إذا تقدم الإجاب على القبول كلهم مجمعون على الصحة وتحقق النقل والانتقال. إذا انعكس، تقدم القبول على الإجاب، وقع الكلام أن هذا يوجب النقل والانتقال أم لا؟ فالأصل عدم النقل والانتقال. طيب يقول شيخنا، خب أليس في المقام نتمسك بعمومات؟ أوفوا بالعقود، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، والعمومات الواردة في السنة المطهرة لتصحيح هذا الواقع بتقدم القبول على الإجابة. قل لا، قل في الحقيقة هو هذا أصلا نحن عرفا نشك عرفا أن البيع الذي يتقدم الإجاب فيه على القبول، القبول عفوا على الإجاب، هذا ليس بيعا ليس عقدا، ليس بيعا ليس عقدا ليس معاملة. طب إذا كان بهذا الشكل فحينئذ لا يمكننا أن نثبت أن هذا بيع بأحل الله البيع، هذا تجارة بأوفو بالعقد، هذا عبد بأوفو بالعقود، هذا تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض، لأنه يلزم منه إثبات الموضوع من خلال إثبات الحكم، وهو مستحيل أو تمسك بالعام لإثبات الشبهة المصداقية. قل أكرم كل عالم، أما هذا عالم هذا أكرم كل عالم لا يثبته، هو يقول أكرم كل عالم، أما الموضوع يثبته من مكان آخر ولا يثبت موضوع. هنا الكلام نفس الكلام، يقول أصلا الكلام أنه أوفو فلان فلان هذه لا تثبت أن هذا بيع، أن هذا عاقد، لا بعد أن يكون عقد بل بعد أن يكون بيع كذب. فبناء عليه إذا حملنا هذه الآيات والروايات الواردة حملناها على البيوع على العقود المتعارفة، والمتعارفة شنو؟ تقدم الإجابة على القبول. فإذا غير في صورة عدم التقدم هذا ماذا؟ عرفا ليس بيعا ليس عقدا. فإذا كانت عقدا أصلا لا تأتي شبهة. فإذا شككنا لا يمكننا أن نرجع لعموم أحل الله البيع وأوفى بالعقود، واضح؟ ولذلك قال ولعل دليل هؤلاء للأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء بالعقود أوفوا بالعقود على العقود المتعارفة، وهي العقود المتعارفة نذن تقدم الإجابة على القبول، هذا العقد المتعارف كإطلاق البيع أيضا على البيوع المتعارفة وتقدم البيع الإجابة على القبول، والتجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض تقدم الإجابة على القبول في الكتاب والسنة. هذا بعد هذا لعل وجب يقول وزاد بعضهم شيئا آخر، دليل آخر ما هو؟ قال زاد بعضهم بأنه أخي القبول فرع الإجاب أم لا؟ قال القبول فرع الإجاب، فرع الإجاب، وإذا كان فرع الإجاب طب إذن لا هل يمكن أن يوجد الفرع قبل الأصل؟ لا يمكن. فعليه فلا إذن لا بد من تقدم الإجاب وتأخر القبول، وهذا معنى الفرعية. إذن الفرعية تقتضي التأخر الرتبي، ومن هنا ما لم يكن الإجابة متحقق لا يمكن للقبول أن يتحقق، وإلا هذا خلاف فرعيته. ها بعد قال إذا ما قبلتم فرعية وأصلية خلنا نجيكم من طريق آخر. طريق الآخر قال لا، السفرعية للشؤون يعني القبول متولد من الإجابة هذا معنى الفرعية، لا 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 نقبل. قلت تبعية يا أخي، القبول تابع للإجابة، فإذا هناك تابع وهناك متبوع، ومعنى أنه تابع فلا بد أن يتأخر عن المتبوع رتبة، ومعنى التأخر الرتبي إذا لا بد أن يوجد المتبوع قبل التابع، فإذا لا بد أن يوجد الإجابة قبل ماذا؟ قبل القبول. لذلك قال وزاد بعضهم أن القبول فرع الإجابة فلا يتقدم عليه، وبعد وأن القبول تابع للإجابة فلا يصح تقدمه عليه. كلام لطيف للمحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه. بعد قال وحكي في غاية أو وحكى في غاية المراد عن الخلاف الإجماع عليه. دليل يعني شو صارت الدليل الرابع؟ الإجماع اللي اعتبرناه هذا دليل. الإجماع عليه وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا الكلام في صحة النسبة. يعني يقول نقل نسب للخلاف أنه قال أن شرطية تقدم الإجابة على القبول إجماعية في الحقيقة. يبقى يقول حينما رجعنا الخلاف الذي وجدناه هو هذا، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم الإجاب متفق عليه فيؤخذ به. هو متفق عليه، متفق على صحته، بس إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. تفضل الإشكال على الشهيد أين؟ أن كيف تنسب الإجماع للشيخ في الخلاف مع أن الشيخ ظاهر هذه عبارته أنه قال أن البيع مع تقدم الإيجاب متفق عليه، أما مع تأخر الإيجاب شنو؟ متفق عليه؟ لا ليس متفق. خب مع تأخر الإيجاب متفق على عدم الصحة؟ هنا الذي نريده. لا، إثبات شيء لا ينفي ما عدا، إثبات شيء لا يثبت ما عدا. هو يريد يثبت ما عداها، هنا يريد يثبت ما عدا. يقول أنه تقدم الإيجاب على القبول متفق عليه. طيب تأخر الإيجاب على القبول متفق على عدمه؟ هنا يريد، لا تفتن. هذا المناقش في النسبة. فإذا دعوى نسبة الإجماع للشيخ في الخلاف في غير محلها، إلا فلنقول إلا أن يكون في مكان آخر والشيخ ما راجعنا وما شبس كل كلام وهل المقدور. إذا هو دقيق الشيخ في النقال وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا العبارة. مع ذلك كراشي هذا القول الأول مع ماذا؟ مع دليله. أما القول الثاني أيضا وهو ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وإن وافق الخلاف في البيع إلا أنه عدل عنه في باب النكاح، قال خلافا للشيخ في المبسوط حيث ذهب إلى ماذا؟ لا أنا مش الاشتراط في المبسوط في باب النكاح، وإن وافق الخلاف في البيع يعني في المبسوط في النكاح له شيء وفي البيع له شيء آخر حتى يلزم في نفس الكتاب. إذن في المبسوط في باب النكاح قال بعدم الاشتراط، أما في الخلاف في البيع إلا أنه عدل عنه في باب النكاح في الخلاف، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته. هناك كلام يعني في صحة العقد مع تقدم القبول على الإيجاب على طريقته بين الإمامية، يعني عدم الخلاف في صحة تقدم القبول على الإيجاب مدعيا أن المسألة ماذا؟ أن المسألة محل اتفاق عند الإمامية، حيث إنه بعدما ذكر أن تقدم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانة فماذا؟ قال جائز بلا خلاف. قال جائز بلا خلاف. قال أما البيع فإنه إذا قال بعنيها أو فقال فإذا قال بعنيها يعني طلب استدعاء كما مر فقال بعتكها صح عندنا، هنا كلام أنه نسبه لمن؟ للإمامية، صح عندنا يعني تقدم القبول على الإيجاب. وعند قوم أيضا من المخالفين وقال قوم منهم من المخالفين لا يصح حتى يسبق الإيجاب القبول. هذا كلام الشيخ. إذن الشيخ لم يقتصر على الجواز في النكاح في تقدم القبول على الإيجاب وهو في الأمر في الاستدعاء، بل نص على أن التقدم بهذا الشكل الاستدعاء ومن ثم يأتي القبول قال بأنه محل إجماع عندنا نسبه للطائفة الإمامية. يبقى الكلام قال وكيف كان فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع الذي تقدم، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق في الشرايع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة مما تأخر عنهما. يبقى الكلام ما هو الدليل؟ سيأتي الحديث للعمومات يأتي الحديث. إذن يعني لاحظ يريد أن نثبت أن من المتقدمين من قال بالجواز بل نسبه إلى الطائفة الشيخ، من المتأخرين بعد العلامة والشهيدين، وأيضا من تأخر عن هذين عن الشهيدين ذهبوا إلى جوازه. دليلهم على ذلك سيأتي الحديث، ونرى بأنه بالنتيجة هذا القول الثاني. وأما القول الثالث وهو التفصيل، أي الأقوال هو الحق في المقام، تبعا للأدلة. والحمد لله رب العالمين.